بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكتاب الثاني من المقام الأول، التوثيقات العامة، كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. وسنتكلم إن شاء الله في 6 نقاط. النقطة الأولى في ترجمة المؤلف. النقطة الثانية في وصف كتاب نوادر الحكمة وبقية كتبه. النقطة الثالثة تاريخ الكتاب وأسانيده. النقطة الرابعة في ذكر الرواة الذين استثناهم ابن الوليد وتبعه الصدوق وغيره فيهم. النقطة الخامسة فيما يستفاد من هذا الاستثناء. النقطة السادسة والأخيرة إشكال ودافع. نشرع بفضل الله تبارك وتعالى في النقطة الأولى في مختصر ترجمة المؤلف. مؤلف كتاب نوادر الحكمة دبة شبيب كما سيأتي هو الشيخ الجليل الثقة محمد بن أحمد بن يحيى ابن عمران الأشعري القمي. وصفه بهذا الوصف أو ما يقرب منه كل من تعرض لترجمته. كان من أعاظم المحدثين في القرن الثالث الهجري، وقد روى عنه جمع من أجلاء وكبار الطائفة كسعد بن عبد الله الأشعري القمي ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس أبو علي الأشعري وغيرهم. هؤلاء الواحد منهم لو وضعته على الجرح لطام. كل من يأنس بكتاب الكافي أو الكتب الأربعة يأنس بهذه الأنوار. هؤلاء العظام قد أكثروا من الرواية عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. ويظهر من كثرة رواياته في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة أنه كان صاحب مدرسة في الحديث في قوم. قوم في ذلك الوقت كانت تتشدد في أمر الرواية ولا تأخذ الحديث عمن غمز في طريقته أو طعن عليه في مذهبه ومسلكه. وقضايا أهل قم مع الرواة أشهر من أن تذكر، وسيأتي التعرض لذلك في فائدة مستقلة. وقد ذكرنا فيما سبق أن أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري القمي شيخ القميين قد طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن، طرده من قوم لمجرد روايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل، لكنه بعد وفاته أرجعه إلى قم في أواخر عمره وصلى عليه ومشى في جنازته حاسر الرأس حاف القدمين معربا عن ندمه على ذلك. وهكذا طرد سهل بن زياد الآدمي إلى الراي لرواياته لإيراده الروايات التي فيها شائبة الغلو بنظر أحمد بن محمد بن عيسى. روايات محمد بن أحمد بن يحيى زادت على 1500 رواية في الكتب الأربعة، فهو صاحب روايات كثيرة وله مشايخ كثيرة، وقد روى عنه كثر من الرواة، وقد ترجم له أعاظم علماء الرجال، ويكفينا أن نشير إلى بعضها وأهمها كلام النجاشي وكلام الشيخ الطوسي. قال النجاشي في فهرسته صفحة 348 رقم الترجمة 939، لاحظ ماذا يقول النجاشي وماذا يقول الشيخ الطوسي ونقارن بين كلاميهما. قال النجاشي: وهو شيخ علماء هذا الفن وعمدتهم محمد بن أحمد بن يحيى. طبعا لا بد أن أشير إلى هذه النكتة لأن البعض قد اشتبه، في هذه الطبقة يوجد اثنان اسمهم محمد بن أحمد بن يحيى، فإذا أردت أن تحصي مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى لا تخلط وتجمع جميع مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى، لأن محمد بن أحمد بن يحيى يوجد الأشعر القمي بن عمران الأشعر القمي ويوجد غيره، ولعل هذا الاشتباه وقع فيه سماحة السيد علوي البلادي، له دراسة مستقلة تحت عنوان مشايخ ابن يحيى. لاحظ النجاشي نسابة معروف في الأنساب وتخصص الأنساب، لذلك ذكر اسمه بالكامل. الشيخ الطوسي اكتفى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران أشعر القمي، لكن لاحظ الشيخ النجاشي: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر كان ثقة في الحديث، إلى أن يقول: وما عليه في نفسه مطعن في شيء. سيأتي إن شاء الله تكملة الكلام نذكر. وقال الشيخ الطوسي في الفهرست صفحة 408 رقم الترجمة 623: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي جليل القادر كثير الرواية، له كتاب نوادر الحكمة. إذن الشيخ الطوسي لم يشر إلا إلى كتاب نوادر الحكمة. الشيخ النجاشي كما سيأتي في تتمة كلامه ذكر عدة كتب غير كتاب نوادر الحكمة، لكن الكتب الأخرى ليست فقهية، الكتاب الفقهي الوحيد هو كتاب نوادر الحكمة. نكتفي بالإشارة إلى كلام العلمين النجاشي والشيخ الطوسي، ومن أراد المزيد والتفصيل فليرجع إلى كتب الرجال والتراجم. نذكر لكم بعض المصادر: الخلاصة للعلامة الحلي صفحة 247 رقم الترجمة 839 خلاصة الأقوال. تنقيح المقال في علم الرجال للشيخ عبد الله المامقاني أكبر موسوعة رجالية، الجزء الثاني صفحة 75. قاموس الرجال للمحقق التستري الجزء التاسع صفحة 86 رقم الترجمة 6420. طبعا مع مقال تنقيح المقال الجزء الثاني عن الطبعات الحجرية، لأن ثلاثة أجزاء طبعا حجرية، وإلا طبعا المحققة إلى الآن لم تكتمل، قد تصل إلى 60 مجلد. محمد ميم في الأخير. معجم رجال الحديث للسيد الخوي الجزء 16 صفحة 48. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، لمحة مختصرة عن حياة المؤلف. النقطة الثانية في وصف كتاب نوادر الحكمة وبقية كتب محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران. يظهر من الكتب الروائية أن هذا الكتاب كان أحد الجوامع الحديثية التي لعبت دور الوسيط بين مرحلة تصنيف الأصول الأولية وبين مرحلة تصنيف الجوامع الكبيرة التي قمتها هي الكتب الأربعة. المعروف بين المحققين والرجاليين أن لدينا أصول 400، والمراد بالأصول بالأصل هو المدونة التي يدون فيها الراوي والمحدث ما سمعه من المعصوم عليه السلام أو من الرواة. تقول أصل زرارة، أصل محمد بن مسلم، أصل الفضيل بن يسار، يعني ما سمعه الفضيل بن يسار ودون هذه المدونة عما سمعه. فعندنا أصول 400، هذه الأصول 400 وصلت إلى يد الكليني والصدوق والشيخ الطوسي، وكتبوا الكتب الأربعة الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. هذا هو المعروف. لكن التحقيق أن هناك مجاميع حديثية قد كتبت قبل الكتب الأربعة، يعني هناك مرحلة متوسطة بين الأصول الأربعمائة التي لم تصل إلينا وبين الكتب الأربعة التي وصلت إلينا واعتمدت على الأصول الأربعمائة. هناك مجاميع حديثية لعبت دور الوسيط، يعني حاولت أن تجمع عدة أصول من هذه الكتب التي لعبت دور الوسيط. كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى العطار، لا مو العطار، دائما محمد بن يحيى العطار هو شيخ الكليني متعود عليه، مو العطار، محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي. من هذه المجاميع الحديثية المتوسطة جامع البزنطي، جامع البزنطي مشهور جدا، لذلك السيد الخوي كان مبنى في مستطرفات سرائر ابن إدريس أنه يتعامل معها معاملة المراسين إلا ما ورد عن جامع البزنطي، لأنه جامع مشهور لا نحتاج إلى سند إليه وطريق إليه، أو ما ورد في كتاب محمد بن علي بن محبوب. ثم عدل السيد الخوي عن هذا المبنى في أواخر حياته، وعرض عليه الشيخ الداوري أستاذنا الشيخ مسلم الداوري عن طريق نظرية تعويض الأسانيد من خلال إجازات البحار، يمكن استخراج أسانيد روايات مستطرفات السرائر، فصار يتعامل معها معاملة المسانيد. هذا بحث الآن استطرادي. من المجاميع أيضا كتاب المحاسن للبرقي، من المجاميع أيضا جامع محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق. إذن يظهر من عدة تراجم أن الكتب الأربعة لم تصنف بتمامها من تلك الأصول الأربعمائة فقط، بل إن عدة من أعاظم المحدثين قد صنفوا كتبا كثيرة لعبت دور الوسيط قبل مرحلة الكليني والصدوق والشيخ الطوسي، مثل كتاب جامع البزنطي ونوادر الحكمة والمحاسن للبرقي وجامع محمد بن الحسن بن الوليد وغيرها. ومن يراجع أسانيد الروايات يظهر له بشكل جلي لا ريب فيه أن كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي من أهم الكتب التي اعتمد عليها المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي في تصنيف الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة وغير هؤلاء الأعلام الثلاثة. يكفينا في وصف كتاب نوادر الحكمة ما قاله النجاشي صفحة 348، قال: ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب. قال: وشبيب فامي كان بقوم، يعني رجل من الفيوم، فامي رجل من الفيوم، هذا الفامي الذي كان من الفيوم كان في قوم. لا بأس أن نبين مصطلح، ما الفارق بين الحجرة والغرفة والبيت والدار في اللغة العربية؟ تطرقنا إلى هذا سابقا، دروس سابقة أخرى. الدار هي المنزل، يا دار فاطم، حرق دار فاطمة يعني منزل فاطمة. الآن بالإصطلاح العام الدار تطلق على الحجرة أو الغرفة في اللغة العربية، الدار المنزل المكون من مجموع غرف، والبيت في اللغة يعبر عن الحجرة الغرفة باصطلاحنا، احنا عكسنا، البيت جعلناه للمنزل والدار جعلناها للغرفة، والعكس بالعكس، الدار للمنزل والبيت للغرفة. تقول بيوت النبي التسعة، يعني مو منازل النبي التسعة، يعني حجر النبي. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، كان تسع حجرات. بيت فاطمة يعني حجرة فاطمة. بعد، ما الفرق بين الحجرة والغرفة؟ الحجرة هي التي تكون في الطابق الأرضي، الغرفة هي التي تكون في الطابق العلوي. نحن لا نفرق بين الطابق العلوي والسفلي، نطلق غرفة وحجرة على كليهما، واضح إن شاء الله. هذا شبيب، هذا الفامي شبيب، عند دبة، دبة يعني مكان أشبه بالمنزل أو المستودع. هذه الدبة أو المكان ذا بيوت، يعني ذا بيوت يعني ماذا؟ يعني فيه غرف، فيه حجر. هاي بيس، كل ما تريد من لدهن يعطيك أي شيء، أي مقدار من لدهن تريد يدهنك ويدهن سيرك يعطيك. هذا كتاب نوادر الحكمة، إيش ما تريد من روايات في الفقه يعطيك، سموه دبة شبيب. مثل ما شبيب أي مقدار من الدهن تريد يعطيك. كتاب نوادر الحكمة سموه دبة شبيب لأن أي مقدار من الروايات الفقهية يعطيك. واضح إن شاء الله؟ إيه مدح، كناية عن وفرة الروايات وكثرتها. قال النجاشي: ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب، منها كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة يعرفه القميون بدبة شبيب. قال: وشبيب فامي كان بقوم له دبة ذات بيوت. مو تقول دبة يعني اصطلحنا الآن شنو سطل أو درام، لا، دبة يعني مقر مستودع. دبة شنو؟ ذات بيوت، يعني مو ذات منا، ذات بيوت يعني ذات غرف حجر كثيرة. يعطي منها ما يطلب منه من دهن، فشبه هذا الكتاب بذاك، يعني لوفرة الرواية. وله كتاب الملاحم. لاحظ هاي الكتب الأخرى الشيخ الطوسي ما أشار إليها، الشيخ الطوسي أشار فقط إلى كتاب نوادر الحكمة. لاحظ الكتب الأخرى ليست في الفقه. وله كتاب الملاحم، ملاحم يعني الجولات والفتن التي ستقع، وكتاب الطب، وكتاب مقتل الحسين، كتاب الإمامة، كتاب المزار. هذه كلها غير فقهية. وقد رفع الشيخ الطوسي الغطاء عن هذا الكتاب وأجاب. قال الشيخ الطوسي في الفهرس صفحة 409: كتاب نوادر الحكمة، وهو يشتمل على كتب جماعة، أولها كتاب التوحيد، وكتاب الوضوء، وكتاب الصلاة، وكتاب مناقب الرجال، وكتاب فضل العرب، وكتاب فضل العربية والعجمية، وكتاب الوصايا والصدقة، وكتاب النحل والهبات. لاحظ ما شاء الله، موسوعة روائية. وكتاب السكنى، وكتاب الأوقاف، وكتاب الفراض، وكتاب الأعيان والنذور والكفارات، وكتاب العتق والتدبير والولاء والمكاتب وأمهات الأولاد والمكاتب، مو المكاتب باشا، والمكاتب، وكتاب الحدود والديات، وكتاب الشهادات، وكتاب القضايا والأحكام. مفصل الشيخ الطوسي بعد تخصص الفقه. العدد 22 كتابا. ومما يلفت الانتباه أن الشيخ الطوسي على الرغم من تفصيله في كتاب نوادر الحكمة لم يذكر لابن يحيى الأشعري القمي كتابا غير كتاب نوادر الحكمة، مع أن الشيخ النجاشي نص على أن له كتبا كثيرة غير نوادر الحكمة. هذه الكتب لا ربط لها بالمباحث الفقهية. إذن ما وجد في الكتب الأربعة من الروايات الفقهية من المطمئن به أنه أخذ من كتاب نوادر الحكمة. يعني إذا ذكر محمد بن أحمد بن يحيى في الكتب الأربعة من الواضح أنه أخذ من أين؟ من الكتب، من كتاب نوادر الحكمة، خصوصا الروايات المروية في التهذيبين. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي نص في مشيخة التهذيبين على أنه يبدأ باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه، فهو يبدأ السند باسم صاحب الكتاب. فإذا بدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى ابن عمران الأشعري القمي، علم أنه قد أخذه من أين؟ من كتابه نوادر الحكمة. بخلاف ما إذا ذكر الكليني أو الصدوق محمد بن أحمد بن يحيى، قد يكون أخذ الرواية من كتاب آخر، من أصل آخر غير كتاب نوادر الحكمة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. لا لا ليس المراد منه لا 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 ليس المراد بالنوادر
هو سماه يعني هو هل سماه ولا صار تسمي بعد
لا هو اسمه. احيانا لاحظ النوادر تارة تطلق على الروايات الشاذة كما تفضلت، واحيانا النوادر تطلق على الروايات المنتقات التي قد لا يجمعها جامع، يعني روايات متفرقة. وقد تطلق النوادر على الروايات الثمينة العالية فهي نادرة لندرتها، يعني مثل تقول هذه جوهرة نادرة يعني ثمينة جدا. فكتاب نوادر الحكمة سمي بالنوادر لا لكون هذه الروايات روايات شاذة، بل بمعنى أن هذه الروايات روايات وفيرة في مباحث مختلفة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، وهي توصيف كتاب نوادر الحكمة. النقطة الثالثة لمحة في تاريخ الكتاب وأسانيده، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.